أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ويتصور للعلم الحضوري قسم رابع، وهو علم المعلولين المجردين. قبل ذلك بلى، إلا أن البعض الآخر هنا وصلنا بلي ويتصور، انتهينا من ذاك الكلام بلي. ويتصور للعلم الحضوري قسم الرابع، وهو علم المعلولين المجردين المتساويين في الرتبة بالنسبة لبعضهما البعض. ولكن إثبات هذا القسم بواسطة البرهان أمر صعب وعسير. كان الكلام في أقسام العلم الحضوري، عليكم السلام ورحمة الله، وقلنا بأن قسما من العلم الحضوري وهو علم الشيء بنفسه، علم العالم بنفسه، هذا متفق عليه بين الإشراقي والمشائي، وإنما وقع الاختلاف في قسمين آخرين، وهما علم العلة بمعلولها وعلم المعلول بعلته. في هذين القسمين ادعى شيخ الإشراق وصدر المتألهين ومن تبعهما أن علم العلة بمعلولها حضوري، وأن علم المعلول بعلته حضوري، ولكنه بهذا القيد، وهو أن يكون المعلول مجردا. علم العلة بمعلولها حضوري إذا كان المعلول مجردا عن المادة، وعلم المعلول بعلته حضوري إذا كان المعلول مجردا عن المادة. وأما لو كان المعلول ماديا فإن المادي لا اجتماع له، لا حضور له لنفسه، فضلا عن أن يكون حاضرا لغيره، أو أن يكون المجرد حاضرا عنده، خصوصا فيما يرتبط بعلم المعلول بعلته. خب، إذا كان المعلول ماديا كيف يمكن أن تكون العلة المجردة حاضرة عند معلول مادي؟ ومن هنا اشترطوا في هذين القسمين من العلم الحضوري، اشترطوا أن يكون المعلول مجردا عن المادة، وإلا لو كان ماديا لما أمكن أن يوجد العلم الحضوري. المصنف يقول: إلا أن المحقق السبزواري، الحكيم السبزواري صاحب المنظومة، خالف في ذلك، وقال بأنه نعم، أن المعلول المادي من جهة ماديته لا يكون معلوما بالعلم الحضوري للعلة، وكذلك العلة لا تكون حاضرة بالعلم الحضوري للمعلول من جهة مادية المعلول. وأما إذا فرضنا أن للمعلول وجها ملكوتيا، وجها مجردا، فمن ذلك الوجه الآخر الذي هو وجه التجرد في المعلول المادي، فيمكن أن يكون حاضرا للعلة بالعلم الحضوري، وأن يكون عالما بالعلة بالعلم الحضوري. وهذا ما أشرنا إليه فيما سبق أيضا في الأبحاث السابقة، قلنا بأن المتفرقات في وعاء الزبان مجتمعات في وعاء الداهر، فإن الذي نراه متفرق هو مجتمع في عالم آخر، في ظرف آخر، من قبيل أن الإنسان ما دام جالس هنا لا يستطيع أن يرى النقطة التي في الخارج، ولكنه لو فرضنا أن إنسانا مشرف عليهما معا، فإنه يرى هذه النقطة ويرى تلك النقطة في الأمكنة. أنا ما دمت جالس في هذا المكان بعد لا أستطيع أن أنظر إلى مكان آخر يبعد عني بعشرة كيلومترات، ولكن إذا فرضنا أن إنسان خرج عن كرة الأرض وصار مشرفا على كرة الأرض، لا إشكال ولا شبهة، تلك النقطة من المكان التي لم تكن ميسورة لي وأنا على الأرض أن أراها، عندما أكون مشرفا على الكرة الأرضية أستطيع أن أرى النقطتين في آن واحد. كذلك في الزمان، إذا قلنا أن الزمان حكمه حكم المكان، كذلك إذا صار هناك موجود مشرف على الزمان، لا أنه زماني، مشرف على الزمان، له إحاطة بالزمان، إذن بعد لا يوجد بالنسبة إليه متقدم متأخر، هذا اليوم وذاك اليوم، مضي حال استقبال، أساسا هذا لا يعقل بالنسبة إلى المشرف على الزمان، إلى المحيط بالزمان، وهو الحق سبحانه وتعالى. نحن ماذا نقول في الحق سبحانه وتعالى؟ مشرف على الزمان، محيط بالزمان أم لا؟ نعم. خب إذا كان مشرفا على الزمان، إذا لا معنى أن يكون بالنسبة إليه هذا متقدم ذاك متأخر. فلهذا ورد في بعض المرويات: ليس عند ربك صباح أو مساء، لأن الصباح والمساء إنما هو للموجودات الزمانية، وأما ما كان فوق الزمان فإنه لا معنى لأن يكون ماذا؟ لأن يكون محكوما بقوانين الزمان. وأشرنا إلى هذا المطلب الإخوة يتذكرون، قلنا بأن هذه الأمور الزمانية لو كانت معدومة في كل الأوعية وفي كل العوالم، خب ذاك الذي يخبر بالغيب، الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يخبرنا عن الغيب أو لا يستطيع أن يخبرنا عن الغيب؟ نعم يستطيع أن يخبرنا عن الغيب. خب إذا كان معدوما مطلقا، هل أن المعدوم المطلق يمكن الإخبار عنه؟ المعدوم المطلق لا شيئية محضة، ليس شيئا حتى يمكن أن يخبر عنه، إذا لابد أن يكون له وجود في ظرف ما، في وعاء ما، الذي يكون محيطا بوعاء الزمان وبظرف الزمان كاملا. إذن من هنا يقول الحكيم السبزواري، ولعل هذا هو مبنى صدر المتألهين أيضا، الحكيم السبزواري لم يثبت لنا بناء على هذه النظرية أن المادي بما هو مادي معلوم، وإنما قال المادي من وجه تجرده معلوم. لو كان الحكيم السبزواري يثبت لنا أن المادي على تشتته وعدم اجتماعه معلوم بالعلم الحضوري عند العلة، كنا نقول أنه قول في قبال قول صدر المتألهين، ولكنه الحكيم السبزواري أثبت لنا أن الموجودات المادية لها وجه آخر، فكأن كل موجود له وجهان، وجه إلى عالم الخلق وهو عالم المادة، ووجه إلى عالم الأمر وهو عالم التجرد، ألا له الخلق والأمر. كل موجود له وجهان، وجه إلى المادة والماديات، ووجه إلى التجرد والمجردات، إلى عالم الأمر. خب بالنسبة إلى هذا المادي الذي لا تجتمع أجزاؤه في الزمان، خب لا يمكن أن يتصور أن يكون معلوما، لأن المعلوم يعني الحاضر عند العلة بالعلم الحضوري لا اجتماع له. نعم هو حاضر بوجه آخر، بوجهه الملكوتي. فلهذا تجدون أن القرآن الكريم يقول: سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. طبعا بيده الملك، له الملك، ولكنه الملكوت بيده. فلهذا ورد في قضية إبراهيم أن الله سبحانه وتعالى يقول في قضية إبراهيم: أفلم هذه في ملكوت السماوات والأرض ليكون من الموقنين، ولي كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، ملكوت السماوات والأرض. الآية وهي لطيفة تقول: وليكون من الموقنين. خب هنا يقولون ليكون من الموقنين. لماذا وليكون من الموقنين؟ قالوا هناك فوائد كثيرة تترتب، واحدة منها الإيقان والوصول إلى درجة اليقين. فلهذا الآية المباركة قالت وليكون من الموقنين، مو أن الرؤية إلى ملكوت ثم حثت الآخرين أيضا إلى ذلك، قالت أفلم ينظروا إلى ملكوت السماوات والأرض، وحث هذا لماذا لا ينظروا إلى ملكوت السماوات والأرض، طبعا إلى ذلك الوجه الثابت في الأشياء. طبعا هذا البحث إنما أنا وقفت عنده لأنه سيكون مفيدا عندنا كثير عند إثبات بحثي ارتباط المتغير بالحادث، ارتباط المتغير بالثابت، ارتباط المادي بالمجرد، ارتباط الحادث بالقديم. هناك يبين لنا أن ارتباط الواجب سبحانه وتعالى بالمادي بأي وجه، هل من وجه ماديته أم من وجه آخر. وبعبارة أخرى ارتباط الواجب سبحانه وتعالى بالممكنات، ارتباط المجرد بالمادي لو ارتباط المجرد بالمجرد. هناك هذا البحث يفيدنا أنه نثبت أن الله سبحانه وتعالى مرتبط بالمادي، ولكن ماذا؟ بوجهه المجرد، بوجهه الملكوتي. فلهذا عندما ذكر إلا أن البعض الآخر لم يعتبر مثل هذا الشرط، اتضح المراد بأنه مو مراد أنه يعلم المادي بالعلم الحضوري من جهة ماديته. لا، الحكيم السبزواري أثبت أن لكل موجود وجهين، وهذا أيضا أثبته صدر المتألهين كما يستفاد من الآية المباركة ولله الآية المباركة وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. له وجودات متعددة، له أوجه متعددة. على أي الأحوال هذا هو القسم الثالث، الثاني والثالث. هناك قسم رابع تعرض له السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في نهاية الحكمة وأشار إليه المصنف هنا، وهو أنه إذا فرضنا أن الموجودات كانت عرضية من قبيل ما فرضنا في العقول، ماذا؟ في العقول العرضية المتكافئة. في العقول العرضية ماذا قلنا؟ نحن قلنا في العقول العرضية لا توجد بينها علية ومعلولية، بل يمكن أن تكون هناك عقول 5-10 أقل أو أكثر كلها معلول لعلة واحدة، تقدم من المصنف ذلك الإخوة يتذكرون. خب هذه المعلولات التي ليست بعضها علة وبعضها معلول للبعض الآخر، هل يمكن أن يوجد بينها علم حضوري؟ يعني أن هذا المعلول يعلم هذا المعلول، اللذان علتهما واحدة، يعلم هذا المعلول المعلول الآخر بالعلم الحضوري. السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه في النهاية صور هذا القسم، قال بأنه نعم أن معلولي علة واحدة أيضا يعلم أحدهما أحد المعلولين الآخر بالعلم الحضوري، ولكن بتوسط علته. يقول المصنف أن إثبات ذلك أمر عسير ولعله كذلك. ويتصور للعلم الحضوري قسم الرابع، وهو علم المعلولين المجردين المتساويين في الرتبة، يعني كلاهما معلول لعلة واحدة بالنسبة لبعضهما البعض، ولكن إثبات هذا القسم بواسطة البرهان أمر صعب وعسير. والحاصل أنه في جميع أقسام الحضور التي تقدمت هسه، إما 3 وإما 4، يكون العلم عين ذاته العالم، لا أنه شيء منضم إلى العالم كما أن البياض ينضم إلى الجيس، وهو العلم الحضوري يكون ماذا؟ يكون مجرد، وبالطبع لا يكون من قبيل الأعراض والكيفيات النفسانية، يعني ليس محمولا بالضميمة، ليس شيئا منضما إلى العالم، بل هو شأن من شؤون العالم. وإن كان من الممكن أن يكون المعلوم هو بنفس في واقع الخارجي، يمكن أن يكون جوهرا، يمكن أن يكون عرضا، ولكنه بما هو علم للعلة فهو لا جوهر ولا عرض، بل هو شأن من شؤون علته. وإن كان من الممكن أن يكون المعلوم جوهرا أو عرضا، يعني أنا الموجود المعلول يمكن أن أكون جوهر، يمكن أن أكون عرض، ولكن أنا بما أنا موجود معلوم لعلتي بالعلم الحضوري أم لا؟ ذلك العلم الحضوري للعلة هل هو جوهر؟ هل هو عرض؟ لا، وإنما تابع لمن؟ للعالم. إن كان العالم جوهرا عقليا فهو جوهر عقلي، وإن كان العالم جوهرا نفسيا فهو جوهر نفسي، وإن لم يكن لا جوهرا عقليا ولا جوهرا نفسي كالواجب سبحانه وتعالى فيكون العلم واجبا. فالعلم الحضوري تابع ماذا؟ تابع للعالم. العالم واجب، العلم الحضوري يكون واجب. العالم ممكن، العلم الحضوري يكون ممكن. هذا الممكن جوهر عقلي، هذا العلم الحضوري يكون جوهر عقلي، وهكذا. قال: وإن كان من الممكن أن يكون المعلوم جوهرا أو عرضا، كما أنه من الممكن حسب النظرية التي نؤيدها أن يكون مجردا أو ماديا. قلنا بأن المادية من حيث هي مادية ليست معلومة، وإنما من جهة تجردها معلومة. هذا تمام الكلام في العلم الحضوري. أما ماهية العلم الحصولي، العلم له إطلاقات متعددة. الإطلاق الأول: تارة يطلق العلم ويراد منه اليقين، الاعتقاد الجزمي في مقابل الظن، في مقابل الشك، في مقابل الوهم. إذن أحد اصطلاحات العلم أنه عندما يقال لي علم، يعني ماذا؟ يعني لي يقين، لي جزم. وهذا اليقين، الإخوة يتذكرون، قلنا أن اليقين في المنطق له خصوصيات أربعة: أولا الجزم بثبوت المحمول للموضوع، ثانيا استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، يعني الجازم باستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، هاي اثنين. ثالثا ان الجزم الاول جزم لا يزول، ورابعا ان الجزم الثاني جزم لا يزول. هذا يسمى يقين منطقي، والذي نقول في محله ان البرهان يفيد اليقين، مرادنا هذا اليقين، لا مطلق اليقين فقط ثبوت المحمول للموضوع، لا ثبوت المحمول للموضوع، استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، وأن الثبوت الأول يستحيل انفكاكه، ثابت جزما أن الجزم الأول لا يزول، وأن الجزم الثاني أيضا لا يزول. يقول: لا إشكال ولا شبهة أن هذا من الكيفيات النفسانية. العلم بهذا المعنى وهو الاعتقاد الجازم يكون داخلا تحت أي مقولة؟ يكون داخلا تحت مقولة الكيف النفساني. يعني نحن عندما نريد أن نعرف أن هذا اليقين الاعتقاد الجازم موجود أو ليس بموجود، نعم موجود. ممكن أو ليس بممكن، نعم ممكن. داخل تحت مقولة أو ليس داخل تحت مقولة؟ قلنا فيما سبق أن الوجود الإمكاني له مقولة، له ماهية. ما هي ماهيته؟ نقول: لا هو جوهر بأقسامه، ولا هو كم بأقسامه، ولا هو نسبة بأقسامه، بل هو كيف بالحمل الشائع. فيصدق على هذا اليقين، على هذا الاعتقاد، أنه كيف نفساني. لا شك أن العلم بمعنى الاعتقاد الجازم في مقابل الظن والشك وأمثالها كالواهم هو ماذا؟ هو من الحالات والكيفيات النفسانية، لأنه قد توجد وقد لا توجد، فهي أمر تنضم إلى النفس، فإذا وجد هذا الشيء ينتزع منه الكيف النفساني. ومجرد عن من المادة مثل سائر أقسام الكيف النفساني، كما تقدم بحثه فيما سبق أن الكيف النفساني من الأمور المختصة بالمجردات، لأنه لا معنى لأن يتحقق العرض المادي، لا معنى لأن نقول أن العلم، أن اليقين مادي، ولكن موضوعه ماذا؟ موضوعه مجرد، لأن الموضوع هنا ماذا؟ هي النفس. وقد ثبت فيما سبق أن الجوهر النفساني ماذا؟ مجردون، لأنه لا معنى لأن يتحقق العرض المادي في موضوع مجرد. خب، وأما الحكم بالنسبة للعلم، خب، اصطلاح آخر في العلم يوجد عندنا، ما هو؟ بمعنى القضية. نحن عندما نقول عندنا علم، يعني يوجد عندنا علم بقضية، فالمراد من العلم هو ماذا؟ هو القضية. تتذكرون أننا درسنا في الجزء الأول أن القضية لها ركنان متفق عليهما، وهما ماذا؟ وهما الموضوع والمحمول. وهناك ركنان آخران مختلف فيهما، وهما النسبة الحكمية والحكم باتحاد المحمول مع الموضوع. أما الموضوع والمحمول فواضحان، أنت عندما تقول زيد قائم فزيد هو الموضوع والقيام هو المحمول، وإذا نظرت إليهما تجد أنهما مفهومان مستقلان، مفهومان اسميان مستقلان، يمكن تصور كل واحد منهما منعزلا عن تصور الآخر. أنت تستطيع أن تتصور زيد بلا أن تتصور القيام، وتستطيع أن تتصور قيام بلا أن تتصور زيد. فإذا فالموضوع والمحمول مفهومان مستقلان بالمفهومية، يمكن تصور أحدهما مستقلا منعزلا عن الآخر. جزءان آخران. الجزء الآخر هو النسبة. ما هو المراد من النسبة؟ أن هذا الموضوع وهو زيد، وهذا المحمول وهو القيام، أنت تنسب أحدهما إلى الآخر لترى أن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع أو ليس ثابتا له. لأنه عندنا كثير مفاهيم في الذهن، عندنا الإنسان، القيام، الضحك، الشجر ونحو ذلك من المفاهيم. خب إذا نظرت إلى الإنسان والحجر، خب الإنسان حجر صحيح؟ لا. إذن لابد عندما تريد أن تنسب الحجرية إلى الإنسان، أن تحمل الحجرية على الإنسان، لابد ماذا؟ أن تنسب هذا المحمول إلى الموضوع لترى أن هذا المحمول هل يمكن أن يثبت لهذا الموضوع أو لا يمكن أن يثبت لهذا الموضوع. إذن هناك ركن آخر في القضية، جزء آخر في القضية، وهو النسبة، وهو أن تنسب المحمول إلى الموضوع لترى أن مثل هذا المحمول يمكن أن يثبت لمثل هذا الموضوع أو لا يمكن أن يثبت له. فهنا إن أمكن الثبوت في الجزء الثالث من خلال النسبة، إن أمكن ثبوت المحمول للموضوع تحكم ماذا؟ تحكم باتحاد الموضوع مع المحمول. تقول زيد قائم وهو الحكم وهو الجزء الرابع. وإن لم يمكن تسلب ذلك، تقول زيد أو الإنسان ليس بحجرين. إذن هناك جزءان وهما الموضوع والمحمول، وهناك جزءان آخران وهما النسبة والحكم باتحاد المحمول مع الموضوع. واتضح الفرق بين النسبة وبين الحكم، فإن النسبة هو أن تنظر أن هذا المحمول يمكن أن يثبت لهذا الموضوع أو لا يمكن أن يثبت له. فإذا ثبت أنه يمكن، عند ذلك ماذا؟ تحكم النفس بأن هذا المحمول متحد مع هذا الموضوع. خب إذا جئنا إلى هذين المفهومين وهما النسبة والحكم، هل هما مفهومان مستقلان أم أنهما مفهومان لكي يفهم معناهما نحتاج إلى الموضوع والمحمول؟ واضح أن هذين المفهومين سنخ مفهومين لا يمكن إدراكهما مستقلا، وإنما لا بد ماذا؟ أن ندركهما ضمن ماذا؟ ضمن الموضوع والمحمول، لأن النسبة هي نسبة بين الموضوع والمحمول، الحكم هو اتحاد المحمول مع الموضوع. إذن النسبة والحكم سنخ مفهوم يختلف عن سنخ مفهوم الموضوع والمحمول. قال وأما هذا الاصطلاح الثاني في العلم، وأما الحكم بالنسبة للعلم بمعنى القضية، هناك كان العلم بمعنى ماذا؟ بمعنى الاعتقاد الجازم، هذا هو المعنى الثاني، بمعنى القضية المنطقية وأجزائها، فهو يحتاج إلى دقة أكثر، لأنه كما أشرنا من قبل في الجزء الأول، فإن القضية تتشكل من أمور مختلفة لا يمكن عدها جميعا من قبيل الكيف النفساني، بعضها من قبيل الكيف النفساني وبعضها ماذا؟ ليس من قبيل الكيف النفساني. الموضوع والمحمول من قبيل الكيف النفساني كما سيأتي بيانه. ولعل هذا أي اختلاف أجزاء القضية المنطقية في أن بعضها كيف النفساني وأن بعضها ليس كيف النفسانيا، ولعل هذا الأمر هو أحد أسباب الاختلاف في أقوال بعض الفلاسفة. ففي موردين أي الفلاسفة يكونون ناظرين إلى بعض أجزاء القضية فيحكمون بأنها كيف النفساني، وفي مورد آخر ينظرون إلى بعض أجزائها الأخرى فيحكمون بماذا؟ بأنها ليست كيفا نفسانيا. وعلى أي حال فإن للقضية الحملية ركنين هما الموضوع والمحمول، وهما مفهومان مستقلان يكون كل منهما قابلا للإدراك بصورة مستقلة ومن دون حاجة إلى تصور شيء آخر. هذا فيما يرتبط بالموضوع والمحمول، ولكن الأمر يختلف الواضع يعني الأمر، ولكن الأمر يختلف عن ذلك في النسبة والحكم. بينا الفرق بين النسبة وبين الحكم، فإن الحكم يتقدمه ماذا؟ نسبة المحمول إلى الموضوع، وإلا إذا لم ينسب الإنسان المحمول إلى الموضوع لا يستطيع أن يحكم باتحاد المحمول مع الموضوع أو بعدم الاتحاد. ولكن الوضع يختلف عن ذلك في النسبة والحكم، لأنهما لا يتحققان من دون تصور الموضوع والمحمول، والمفهوم فيهما يعني في النسبة والحكم هو من قبيل المعاني الربطية والمعاني الحرفية. خب المعنى الحرفي ما هو كما درستم في علم الأصول؟ المعنى الحرفي هو سنخ معنى قائم في غيره لا وجود له في نفسه، بخلافه في الجوهر والعرض فإنهما موجودان ماذا؟ في نفسه، ولكن الفرق بينهما أن أحدهما لغيره والثاني لنفسه. إذن المعنى الحكم هو ماذا؟ معنى حرفي، النسبة هو معنى حرفي، ومن هنا ليس له مفهوم مستقل. نعم قد يختلق الذهن مفهوما للإشارة إلى ذلك المعنى الحرفي، ولكن المعنى الحرفي شيء وهذا المفهوم الذي يشير إليه شيء آخر، من قبيل عندما تقولون من الابتداء، الابتداء معنى اسمي، ومن هو ماذا؟ هو المعنى الحرفي. نعم تريد أن تشير إلى ذلك المعنى الحرفي، حيث أن الذهن لا قدرة له أن يتصور ذلك المعنى الحرفي مستقلا لأنه ليس بمستقل في الواقع. في نفس الأمر يختلق مفهوما يشير به إلى ذلك المعنى الحرفي، فالابتداء ليس معنى حرفي، الابتداء معنى اسمي ولكنه يشير لي إلى المعنى الحرفي، كذلك في النسبة والحكم. يقول والمفهوم فيهما أي في النسبة والحكم هو من قبيل المعاني الحرفية والربطية. ومن ناحية أخرى هذا فت بحث، إذن هناك فرق بين الموضوع والمحمول وبين النسبة والحكم، هناك معنيان اسميان وهنا معنيان حرفيان. ومن ناحية أخرى فإن مفهوم الموضوع مطلب آخر، الموضوع مفهوم الموضوع يحكي عن ماذا؟ عن أمر خارجي عن جوهر. والمحمول يحكي عن ماذا؟ يحكي عن صفة من صفات ذلك الموضوع. فالموضوع يحكي عن جوهر والمحمول يحكي ماذا؟ عن صفة من صفات ذلك الجوهر حتى يقبل الاتحاد معه، وإلا إذا كان جوهر آخر ولا يمكن الاتحاد بين جوهرين. المحمول لا يمكن أن يكون جوهرا، وإلا لو كان المحمول جوهرا لما قبل الاتحاد. الاتحاد إنما يصح بين الموضوع وعرضه، بين الموضوع وصفته. فلهذا تجدون بأنه نحن لا يصح لنا أن نقول الإنسان بياضه. لماذا لا يصح أن تقول أنه بياضه؟ باعتبار أن البياض موجود في نفسه، والموجود في نفسه لا يحمل على موجود في نفسه آخر. لعد ماذا يصح؟ يصح لك أن تقول الإنسان أبياض مو بياض. لماذا؟ باعتبار أن الأبياض صفة، الصفة هي التي تتحد مع الموضوع، هي التي تتحد مع الجوهر، لا أنه الجوهر أو الموجود في نفسه يتحد ماذا؟ مع الموجود في نفسه آخر. هذا محال. فلهذا قال ومن ناحية أخرى فإن مفهوم الموضوع والمحمول يحكي عن الجوهر وعن العرض. الموضوع عن الجوهر والمحمول عن العرض. وبعبارة أخرى الموضوع يحكي عن الذات والمحمول يحكي ماذا؟ عن الصفة الخارجية الثابتة لتلك الذات في نفس الأمر. هنا ماذا يريد أن يبين المصنف؟ يريد أن يقول أن الموضوع والمحمول لهما ما بإزاء في الخارج، ولكن النسبة والحكم لا تحكي عما بإزاء لهما في الخارج. الموضوع والمحمول لهما محكيان في الواقع الخارجي، ولكن النسبة والحكم لهما محكيان في الواقع الخارجي. يقول لا، أمران ذهنيان. فإذا هناك فرق آخر بين الموضوع والمحمول وبين النسبة والحكم، أن الموضوع والمحمول يحكيان عن الواقع الخارجي، والنسبة والحكم لا تحكيان عن الواقع الخارجي. طبعا هذا الكلام غير تام، إذا صار وقت نشير إليه آخر الدرس. قال وأما النسبة، إذن الموضوع والمحمول يحكي عن أمور ثابتة في نفس الأمر. أما النسبة، وأما النسبة فهي أمر متعلق بصاحب النسبة، يعني بذلك الذي ينسب المحمول إلى الموضوع. فإذا لم يوجد هناك من ينسب المحمول إلى الموضوع فلا وجود للنسبة في الخارج، ولا تحكي عن مصداق خارجي. وكذا الحكم، أي لا تحكي عن مصداق خارجي. وكذا الحكم فإنه، أي الحكم، فعل الحاكم، يعني فعل من أفعال النفس، ولا يحكي إلا عن لون من الوحدة أو الاتحاد بين مصداق الموضوع ومصداق المحمول. خب شيخنا، إذا كان الحكم يحكي عن اتحاد بين المصداقين، إذن له وجود في الخارج. أنت تقول وكذا الحكم، وكذا الحكم يعني لا مصداق له. إذا كان هذا مرادك، لعد ما هو معنى قولك أنه يحكي؟ خب يعني له مصداق في الخارج، له محكي عام. قولك يحكي يعني ماذا؟ له محكي عنه. قولك وكذا لا مصداق، خب كيف يجتمع؟ إذن مرادك وكذا الحكم يعني ليس له ما بإزاء مثل الموضوع والمحمول. نعم نحن نقبل، لأن الحكم ما هو؟ موجود في غيره، والموضوع والمحمول موجود ماذا؟ في نفسه. إذا كنت تريد أقول هذا المعنى، أن الحكم في الخارج موجود في غيره، وأن الموضوع والمحمول في الخارج ماذا؟ موجود في نفسه، قبلنا. ولكن بعد هذا لا يكون مثل النسبة. النسبة قلت قائمة بصاحب النسبة، ولكن الحكم خب ليس قائما بصاحب الحكم. نعم هو فعل النفس، ولكنه مو فقط فعل النفس ولا مصداق له في الخارج، بل هو يحكي عن اتحاد ما بين الموضوع والمحمول في الخارج. وإلا لو لم يكن الحكم والحكم بالاتحاد متحققا في الخارج، الاتحاد لم يكن متحققا في الخارج، لعد في الخارج نحن ماذا يوجد عندنا؟ فقط موضوع ومحمول. إذن كيف تقول لعد قولنا زيد قائم صادقة في الخارج؟ لا يوجد عندك إلا ماذا؟ إلا زيد وقيام. خب زيد قائم فقط فيه مفهومان مستقلان، لا يوجد بينهما ماذا؟ اتحاد بين الموضوع والمحمول. يوجد بإضافة الموضوع والمحمول اتحاد بينهما. فإذا لكي تكون هذه القضية صادقة لابد الأجزاء الثلاثة موجودة في الخارج، يعني الموضوع موجود، المحمول موجود، وماذا؟ والاتحاد أيضا موجود، ولكن موجود بأي شكل؟ موجود بنحو القائم في غيره لا القائم في نفسه. واضح هذه النكتة؟ إذن الحكم بالاتحاد أيضا متحقق في الخارج، وإلا لو لم يكن متحقق في الخارج، فقط كان الموضوع والمحمول متحقق في الخارج، كان ينبغي أن تقول الإنسان حجرا أيضا صحيح. لماذا؟ لأن الإنسان متحقق في الخارج والحجر متحقق في الخارج، وأنت لا تحتاج إلى الاتحاد في الخارج، مع أنك تقطع بأن هذه القضية ماذا؟ ليست صادقة، كاذبة. معنى كاذبة يعني ليست مطابقة. خب ليست مطابقة لماذا؟ موضوع مو موجود في الخارج؟ لا الموضوع موجود في الخارج. محمول مو موجود في الخارج؟ لا المحمول موجود في الخارج. لعد لماذا كاذب؟ إذن يتبين أن هناك جزء آخر لا بد أن يوجد حتى تكون القضية مطابقة للواقع الخارجي أو لا تكون مطابقة للواقع الخارجي. فجعل المصنف الحكم بمنزلة النسبة قياس مع الفارق، قياس المصنف الحكم مع النسبة قياس مع الفارق، فإن الحكم له تحقق في الخارج، فعل النفس، ولكن فعل للنفس له محكي في الواقع الخارجي، وإلا تلزم تلك المحاذير التي ذكرناها. فلهذا عندما يقول وكذا الحكم فإنه فعل الحاكم، يعني مراده أنه لا تحكي عن مصداقين، هذا لا يقبل، وشاهده أيضا هو ما يقول ولا يحكي إلا عن لون من الوحدة أو الاتحاد بين مصداق الموضوع ومصداق المحمول، لا أنه أي الحكم بذاته له مصداق في الخارج. لا شيخنا، بذاته له مصداق في الخارج. إن كان مرادكم لا مصداق له في الخارج، يعني ليس مثل الموضوع والمحمول، نحن أيضا معكم، لا نقول أن الحكم من قبيل الموضوع والمحمول، نقول وجوده في غيره، والموضوع والمحمول وجوده ماذا؟ في نفسه. وإن كان مرادك أنه أساسا لا وجود له في الخارج، بل هو أمر ذهني من قبيل القضايا الأمور المنطقية، فهذا نختلف فيه معكم، ولعله أيضا أنتم لا تقبلون بذلك، لا تقبلون أنه فقط الموضوع والمحمول موجودان في الخارج، لعد صدق هذه القضية وكذبها من أين يتضح؟ إذا كان فقط المدار وجود الموضوع والمحمول، هو في كل القضايا الصادقة والكاذبة الموضوع والمحمول كلاهما موجود في الخارج. ومن هنا يمكن القول، هذه كل كلمات تشير إلى أن الحكم لا مصداق له في الخارج مطلقا، لا بنحو الوجود في نفسه ولا بنحو الوجود في غيره، وهذا لا يمكن قبوله. طبعا بحثه مفصلا إن شاء الله في نهاية الحكمة في مرحلة العقل والعاقل والمعقول، هناك السيد العلامة يتعرض لهذا المطلب بشكل مفصل ويثبت على أن الحكم وإن كان فعلا من أفعال النفس إلا أنه له محكي في الخارج، له مطابق في الواقع الخارجي. ومن هنا يمكن القول إن نسبة شيء إلى شيء آخر هي نشاط نفساني. خب نقبل النسبة نشاط نفساني، والنفس هي الفاعل الموجد للنسبة. وكذا الحكم أيضا رجع قال أن الحكم أيضا كذلك، وكذا الحكم الذي هو قوام القضية وبفضله تتميز القضية التصديقية عن مجموعة من التصورات. نعم في الذهن الفرق بين مجموعة من التصورات وبين القضية التصديقية هي ماذا؟ هي الحكم، ولكن الفرق بين القضية التصديقية الصادقة والكاذبة ماذا؟ أنت تقول أن القضية الصادقة هي المطابقة للواقع الخارجي، والقضية الكاذبة هي غير المطابقة للواقع الخارجي. خب إذا كان الواقع الخارجي فقط محمول وموضوع، خف الصادقة والكاذبة كلاهما موجود. وبفضله تتميز القضية التصديقية عن مجموعة من التصورات، فإن الحكم فعل النفس، ولكن تصور الموضوع أو المحمول لا يتوقف على نشاط النفس. إذن يريد أن يميز بينهما بهذا الشكل، وهو أن الموضوع والمحمول ماذا؟ ليس من أفعال النفس، بل هما من الأمور التي تنطبع وترتسم في النفس، بخلاف الحكم والنسبة فإنهما من أفعال النفس ولا علاقة لهما بالخارج. وقد يوجد في الذهن من دون اختيار الإنسان، نعم لكي يوجد في الذهن، يعني لكي توجد هناك صورة ذهنية، نحتاج إلى ماذا؟ إلى التفات من النفس كما ستأتي الإشارة إليه في تجرد الإكراه تجرد الإدراك، وإن كان محتاجا إلى لون من التفات النفس. والحاصل أنه يفرق بين النسبة والحكم وبين الموضوع والمحمول، يقول أن النسبة والحكم قائمان بالنفس، ولكن قياما صدوريا، يعني ماذا؟ يعني أنهما صادران من النفس. أما الموضوع والمحمول قائمان بالنفس ولكن قياما حلوليا حلا في النفس. ولكن لا كحلول أمر مادي في أمر مادي، بل كحلول أمر مجرد في أمر مجرد، كحلول الكيف النفساني في النفس، كحلول العلم في النفس، كحلول الإرادة في النفس. إذن هناك فرق بين القيام الصدوري والقيام ماذا؟ والقيام الحلولي. فإن القيام الصدوري يعني أنهما قائمان به، أي قائمان بالشيء، ولكن بنحو يكون ذلك الشيء منشأ لصدوره. وماذا؟ وبين القيام الحلولي فإنهما قائمان بالشيء، ولكن لا بعنوان أن الشيء منشأ لصدور الحال، منشأ لوجود الحال، بل هو ماذا؟ منشأ، عفوا، قائمان به، لا بمعنى أنهما علتان لوجوده، بل هما ماذا؟ يعني حالتان في عرضان. فلهذا يقولون أن الأشياء الممكنة قائمة بالواجب سبحانه وتعالى، ولكن لا قياما حلوليا، بل قياما ماذا؟ قياما صدوريا. كالصور التي في ذهنك، هذه الصور التي في ذهنك قائمة بنفسك، ولكن قياما ماذا؟ صدوريا، لا قياما حلوليا. مالي؟ قيام صدوري يعني ماذا؟ يعني النفس أو انشأتها. خب، في الذهن موجودين، مو في الخارج. قياما صدوريا في الذهن، ونحن نريد أن نثبت أنها لها مصداق في الخارج. كلي موجود في الذهن ولا؟ بلي، التفتوا بعد، أنتم تسألون بعد. كلي موجود في النفس أم لا؟ موجود في الخارج؟ اسمحوا لي، موجود بعد مصداقه فقط، موجود، مو هو موجود. مفهوم الكلي موجود في الخارج؟ ما موجود، احسنتم، فقط موجود في النفس. هو يريد ان يقول ان الحكم من قبيل الكل، بعد في الخارج ما الى مصداق، امر ذهني. نحن نريد ان نقول لا، يستحيل ان لا يكون في الخارج الاتحاد، لانه اذا لم يكن الاتحاد قائما في الخارج، كيف تميز بين القضية الصادقة والقضية الكاذبة؟ بلي، مو الحكم موجود في الخارج، الاتحاد موجود في الخارج. الحكم فعل النفس، ولكن الاتحاد القائم بين الموضوع والمحمول في الخارج، لابد أن يوجد نحو من الاتحاد بين الموضوع والمحمول، وإلا إذا ماكو اتحاد فقط شنو أكو عندك؟ موضوع ومحمول، تمام؟ طب الموضوع والمحمول بما هما موضوع ومحمول، شنو الفرق بين قولنا الإنسان حجر والإنسان ضاحك؟ الإنسان والضحك موجودان في الخارج أم لا؟ نعم. الإنسان والحجر موجودان في الخارج أم لا؟ نعم. خب لماذا تقول هاي صادقة تلك كاذبة؟ النسبة غير الحكم، بعد بينا هذا بعد. أنا من ما أعطي مجال سببه هذا يصير مولانا. والحاصل أن قيام النسبة والحكم بالنفس هو قيام صدوري، أما قيام تصور الموضوع والمحمول فإنه يمكن عده ماذا؟ قياما حلوليا. وفرقنا بين الصدوري وبين الحلولي. خب هسه يريد أن يبين ما معنى قيام الحلولي. يقول ويمكن تفسير وجودهما، يعني الموضوع والمحمول، بكونه لونا من الارتسام في الذهن، ولكن كارتسام رسم على ورقة، كارتسام نقش على جدار، لا، كارتسام أمر مجرد في أمر مجرد، كيف النفساني للنفس. ليس ويمكن تفسير وجودهما بكونه لونا من الارتسام في الذهن، ولكنه لا بد من الالتفات إلى أن هذا الارتسام والانتقاش ليس من قبيل الرسم على الورق أو أي موضوع مادي آخر كالنقش على الجدار، وإنما هو من قبيل الكيف النفساني المجرد عن المادة. لماذا نقول ذلك؟ باعتبار أننا نحن عندما نأتي إلى صورة الموضوع، صورة المحمول، نجدهما ماذا؟ نجدهما أنه لا توجد فيه أحكام المادة، لا يقبل القسمة، لا يقبل النسبة، إذن ليس كم، لا يقبل الإشارة الحسية، يقبل الإشارة العقلية، لا يقبل الإشارة الحسية. أنت لا تستطيع أن تشير بإصبعك إلى موضع في الذهن تقول الصورة الذهنية هنا، وهذه احكام المادة. اذن اذا كان هناك شيء موجود لا يقبل القسمة، لا يقبل النسبة، لا يقبل الاشارة الحسية، اذن هو ماذا؟ موجود مجرد كيف، لانه لا يقبل القسمة، واضح، ليس امرا مادي، لا يقبل النسبة، ليس كما، لا يقبل الاشارة الحسية، ليس امرا ماديا. ينحصر الامر ان يكون كيفا بالحمل الشائع. قال لان العرض المادي له نسبة وضعية مع موضوعه، تشير اليه، تقول هذا على يمين هذا او على يسار ذاك، نسبة وضعية مع موضوعه، وهو اي الموجود العرض المادي وهو قابل للاشارة الحسية، هذه ميزة، والعرض المادي قابل للانقسام تبعا لموضوعه كما تتذكرون في الامور المادية، بينما لا يمكن تحقق مثل هذه الأشياء في مورد النفس وفي مورد الأمور النفسية كالكيف النفساني. وصحيح أن القيام، خب شيخنا الآن نسأل منكم، أن الحكم والنسبة من الأمور المادية لو من الأمور المجردة، ماذا تقولون؟ أنتم قلتم بعد ماذا؟ أن الحكم والنسبة فعل من أفعال النفس، خب من الكيفيات النفسانية هما أم من الأمور المادية؟ يقول لا يمكن أن تكون من الأمور المادية، لأنه ليس له نسبة وضعية مع موضوعه، هذا مضافا إلى أنه ماذا؟ قائم بالنفس، والنفس أمر مجرد، فالقائم به يكون ماذا؟ أمرا مجردا. وصحيح أن القيام الصدوري للنسبة والحكم لا يكون بذاته دليلا على تجرد الحكم والنسبة، ولكنه بالالتفات الى كون وجودهما، يعني كون وجود النسبة والحكم طفيليا، يعني ماذا؟ يعني تابعا كما تقدم، طفيليا على وجود الموضوع والمحمول، ورابطا بين الموضوع والمحمول، والموضوع والمحمول ماذا؟ مجردان او لا؟ الموضوع والمحمول صور ذهنية، والصور الذهنية كيف نفساني، إذن الموضوع والمحمول ماذا؟ مجرد، فهل يمكن أن يكون الرابط بينهما أمر مادي؟ ورابطا بينهما بناء على هذه يثبت عدم كون الحكم والنسبة ماديين كنفس الموضوع والمحمول اللذان ليسا هما بماديين. وبالإضافة إلى هذا دليل آخر على إثبات أن النسبة والحكم ليس بماديين، وبالإضافة إلى هذا فإن عدم قبولهما أي النسبة والحكم القسمة يعتبر أفضل دليل على تجرد هذين الأمرين أي النسبة والحكم. تجرد الإدراك، مراد من الإدراك يعني مطلق العلم، أي علم؟ قلنا بأن العلم له معان متعددة، تارة يطلق العلم ويراد منه الاعتقاد الجازم، تارة يطلق العلم ويراد منه الصور الذهنية، يعني الموضوع المحمول ونحو ذلك، أليس كذلك؟ إذن عندما نطلق العلم ماذا مرادنا؟ وتارة يطلق العلم ويراد منه ماذا؟ القضية. أنت مرادك من العلم ماذا؟ يقول مرادنا من العلم الاعتقاد والصور والمفاهيم الذهنية، مرادنا هذا. إذن هنا عندما نقول تجرد الإدراك، طبعا الإدراك هنا مرادف للعلم والعلم مرادف للإدراك، مرادنا أن الإدراك مجرد، يعني أن العلم مجرد. خب ما هو معنى العلم؟ قلنا ذكرنا أن العلم له معان، معنى من معانيه الاعتقاد الجازم، معنى من معانيه القضية، معنى من معانيه الصور الذهنية والمفاهيم الذهنية. نحن مرادنا من العلم هنا الاعتقاد الجازم، ومرادنا من العلم هنا ماذا؟ الصور والمفاهيم الذهنية. هسه أعم من أن تكون جزئية أو أن تكون كلية. بالأمس تذكرون نحن قلنا أنه عندنا توجد صور جزئية من قبيل الصورة الإحساسية والصورة الخيالية، وعدنا ماذا؟ مفهوم كلي من قبيل الصور العقلية، تسمى صور عقلية. نحن هنا نريد أن نثبت أن العلم بمعنى الاعتقاد والعلم بمعنى الصور الذهنية جزئية أو كلية هي ماذا؟ هي مجردة. فلهذا قال تجرد الإدراك بدراسة أقسام العلم من الحضور والحصول، والالتفات إلى اتحاد العلم الحضوري بذات العالم، إذن لا إشكال ولا شبهة أن ماذا؟ أن العلم الحضوري يكون ماذا؟ مجردا، لأن العالم لا يكون إلا مجردا، لأن العالم إما نفس إما عقل أو أي موجود آخر. وحيث أن هناك اتحاد بين العلم الحضوري وبين العالم، والعالم أمر مجرد، إذن علمه الحضوري يكون ماذا؟ أمرا مجردا. إذن العلم الحضوري بأقسامه يكون من ماذا؟ من المجرد، إنما يبقى الكلام في العلم الحصولي. قال: بدراسة أقسام العلم والالتفات إلى اتحاد العلم الحضوري بذات العالم المجردة، هذا فيما يرتبط بالعلم الحضوري، إذن ثبت تجرده. هسه الآن نأتي إلى العلم الحصولي وكون العلم، ولكن العلم ذكرنا له معاني متعددة، ذكر بين قوسين بمعنى الاعتقاد المعنى الأول، وبمعنى الصور والمفاهيم الذهنية المعنى الثالث. المعنى الثاني ماذا كان؟ بمعنى القضية. والصور والمفاهيم الذهنية أعم من أن تكون جزئية كالصورة الحسية والخيالية، أو تكون كلية كمفهوم الإنسان. فلهذا تجدون عبر بمعنى الصور يعني الجزئية، والمفاهيم يعني الكلية والمفاهيم الذهنية، وكون العلم يعني العلم الحصولي كيفا نفسانيا. والكيف النفساني مجرد أم مادي؟ هو مجرد. خب، وأن للنسبة إلى هنا هذا مثبت. خب، نرجع إلى العلم بمعنى القضية. العلم بمعنى القضية قلنا لها أجزاء متعددة، من أجزائها من أجزاء القضية ماذا؟ النسبة والحكم. خب، النسبة والحكم ماذا تقول؟ مجرد لو مادي؟ وتقدم قبل قليل أن النسبة والحكم أيضا مجرد، لأنه يقوم بين الموضوع والمحمول، والموضوع والمحمول هما ماذا؟ هما من الصور الذهنية، والصور الذهنية المفروض أنها مجردة. فالقائم الذي يثبت الاتحاد بينهما يكون أيضا مجردان. فلهذا يقول: مما تقدم ثبت لنا أن العلم الحضوري مجرد، وأن العلم الحصولي بمعنى الاعتقاد الجازم، بمعنى الصور، بمعنى النسبة والحكم، أن العلم الحصولي بهذه المعاني أيضا ماذا؟ ثبت تجرده. فلهذا يقول: وأن للنسبة والحكم دور الرابط بينها، أي بين تلك الصور والمفاهيم، بناء بالالتفات إلى هذا ماذا نحصل على هذه النتيجة؟ فإن تجرد جميع أقسام العلم يغدو واضحا بالتفصيل الذي بيناه. العلم الحضوري هو واضح للاتحاد بين العالم والعلم، العلم الحصولي فيما يرتبط بالاعتقاد هو واضح، فيما يرتبط بالصور والمفاهيم واضح، فيما يرتبط بالنسبة والحكم، في النسبة والحكم لأنه قائم بين الصور والمفاهيم يوجد الاتحاد بينها، فإذا أيضا يكون مجردان. يقول: في الواقع فإن تجردها يعني أقسام العلم قد ثبت عن طريق تجرد العالم. ومن هنا عرفوا العلم في محله، قالوا: حضور أمر مجرد لأمر مجرد، لأنه ثبت في الأبحاث السابقة أن النفس ما هي؟ مجردة. إذن كل ما يكون حاضرا عندها لا بد أن يكون مجردا. فالعلم نستطيع أن نثبت تجرده عن طريق ماذا؟ عن طريق إثبات تجرد النفس. فإذا ثبتت أن النفس مجردة بالبراهين المتقدمة، فالعلم الذي هو حضور عند العالم يكون أيضا مجردا. يقول: وفي الواقع فإن تجرد أقسام العلم قد ثبت عن طريق تجرد العالم، إلا أن هناك بالإضافة إلى ذلك هناك براهين كثيرة لإثبات تجرد العلم، إلا أن هناك سبلا أخرى لإثبات تجرد العالم والعلم والإدراك. العلم والإدراك مترادفين كما قلنا. نكتفي هنا بذكر بعض تلك السبل، وقبل ذلك نذكر بهذه الملاحظة، وهي أن لفظي العلم والإدراك يستعملان في هذا المبحث وهو تجرد الإدراك بصورة مترادفين، فكل منهما يشمل الإحساس والتخيل يعني الصور الجزئية، ويشمل التعقل يعني المفاهيم الكلية. بعد ذلك يذكر المصنف براهين أربعة لإثبات تجرد الإدراك.
احنا كنا نتصور اليوم هاي البراهين كلها ناخذها.